بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذكر بعض آيات الصفات وقول الله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن مر بنا الكلام على بعض صفات الله تبارك وتعالى بأدلتها، وأنه يجب إثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وذكر المؤلف رحمه الله دليلا على صفة الغضب وإثباتها لله تعالى وأنها من الصفات الثابتة له، واستدل بقوله جل وعلا: وغضب الله عليهم. ومما يدل على ذلك قوله تعالى أيضا: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. وهذا متفق عليه. فهذه تدل على إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم أي أن الله تعالى يغضب عليهم، وفعلهم يستحق الغضب من الله جل وعلا، لأن عندهم علم لا يعملون به معاندة ومكابرة. فصفة الغضب صفة فعلية لله تبارك وتعالى، ويجب إثباتها حسب ما جاء في الأدلة إثباتا يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لكيفيتها مع فهم معناها. والمعطلة يردون هذه الصفة ويؤولونها على معنى آخر، وهو إرادة الانتقام وليست غضبا. ولكن يرد عليهم قوله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ومعنى آسفونا أغضبونا، فانتقمنا منهم بعدما أغضبونا. فهذا دليل على أن الغضب غير الانتقام، وأن الانتقام سببه الغضب. فهذا دليل على تباين الصفتين، فجعل الانتقام من الكافرين نتيجة لأنهم أغضبوا الله جل وعلا. فهذا مما يدل على أن الانتقام غير الغضب، وإنما هو نتيجة له.
وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله،
ثم ذكر صفة ثالثة أخرى أيضا، وهي صفة السخط. ومما يدل على أن الله تعالى يسخط قوله جل وعلا: اتبعوا ما أسخط الله. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا في مسلم. فهذا دليل على أن السخط من صفات الله تبارك وتعالى، وقد دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وسلف الأمة مجمعون على ذلك، فيثبتون لله إثباتا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف لها ولا تعطيل لما تدل عليه ولا تكييف ولا تمثيل بأعمال الناس. وهو سخط حقيقي يليق بجلال الله تعالى وعظمته. والمعطلة فسروها بما فسروا به الغضب وهو الانتقام، ويرد عليهم بما رد عليهم به في الآية أو في الصفة السابقة. فالمؤمن يثبت أن الله تعالى يسخط كما أثبت الله تعالى ذلك لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا حقيقيا من دون تعرض لكيفيته. ونفهم معناه فنعلم أن السخط غير الرضا، ونعلم أن الغضب غير الرضا وغير الرحمة. فأما كيفيته فهذا مما لا نعلم كيفيته، ولكننا نعلم معناه.
وقوله تعالى كره اللهم انبعاثهم.
وأيضا ذكر المؤلف صفة الكراهة وأن الله تعالى يكره، استدل بقوله جل وعلا كره الله انبعاثهم فثبطهم. فصفة الكراهة من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ومما جاء في إثباتها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا رواه البخاري. فهذا مما يدل على إثبات صفة الكراهة لله تبارك وتعالى. وسلف الأمة أجمعوا على إثباتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلا يومنا هذا. وأما أهل التعطيل فإنهم فسروها بالإبعاد، ويرد عليهم بأن هذا المعنى لا يدل عليه اللفظ، ظاهر الألفاظ التي جاءت بها الآيات والأحاديث لا تدل على المعنى الذي ذكروا، ولم يفهم السلف الذين نزل عليهم القرآن هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء المعطلة، وهو مما لا يتفق مع أسلوب اللغة وأهل البيان. فنثبت لله تعالى صفة الكراهة وهي من الصفات الفعلية، وهي صفة تليق بجلال الله تعالى وعظمته ولا تشبه صفات المخلوقين.
ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا،
ثم ذكر بعض الصفات التي دلت عليها السنة مما لم يدل عليه القرآن وإنما دلت عليه السنة. فذكر صفة النزول وهو نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا نزول حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتدخل بكيفيته لأننا لا نعلم ذلك، لا نعلم الكيفية، ولكن نعلم أنه ينزل. وأما كيف ينزل فلا نعلم ذلك ولا حق لنا في التدخل فيه. وهذه القضايا من التي تثار الآن كثيرا من قبل الملاحدة، ويقولون إن ثلث الليل الآخر كل بلد له ثلث، وثلث الليل الآخر في المشرق غير ثلث الليل الآخر هنا غير ثلث الآخر ثلث الليل الآخر في المغرب، فكيف يكون هذا؟ نقول لا دخل لنا بالكيفية، الكيف لا علاقة لنا به، لكن نحن في هذا البلد إذا صار ثلث الليل الآخر علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونسأل حاجاتنا ونستغفر ونتوب، وأهل المشرق يعملون ذلك في ثلث الليل الآخر بالنسبة لهم، وأهل المغرب يعملون ذلك في ثلث الليل الآخر بالنسبة لهم، وأما كيفية ذلك فلا نستطيع ولا وسيلة لنا في هذا، ولا يجوز لنا أن نرد هذه الأمور ما دام أنه صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وخبره صدق، ولا نشغل عقولنا بأمور لا دخل لنا بها ولا استطاعة لنا على معرفتها. وعلى سبيل المثال بالنسبة لقصور الإنسان وعدم إدراكه لكثير من الأمور، لو قيل لإنسان قبل 50 سنة أنت في المشرق وسترى الناس يصلون العشاء في الحرم من خلال مرآة أمامك، لقال هذا من باب المستحيلات، بينما هو الآن عندنا من باب البديهيات، نصلي العشاء ومن كان في الصين أو في المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب يرانا ونحن نصلي في مكة، بينما هذا كان من الأمور التي لو تحدث بها أحد قبل 50 سنة لا اتهم بالجنون في عقله. فنحن هذا أمر مادي أدركناه وعرفناه وعشناه، فما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى لا سبيل لنا إلى معرفته إلا عن طريق الرؤية، ونحن لم نرى هذا، ولكن جاءنا الخبر الصادق، فالخبر الصادق نقبله ولا نشغل عقولنا برده ما دام أنه صدق، وعدم استيعاب عقولنا له هذا قصور في عقولنا وليس تعذرا في حصول ما صح نقله بالنص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أمر يصح يأتي بخبر صحيح من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا قبوله ولو كنا لا ندرك كيفيته ولا حقيقته، وإنما نؤمن به. ولو سئل إنسان قبل 20 سنة أنه يستطيع أن يسحب شيئا من ماله الذي أودعه في الرياض أو في المدينة وهو بمكة، لقيل هذا أيضا من باب المستحيلات، بينما أنت الآن تدخل ورقة الكارت الصراف وتطلب المبلغ الذي تريد من حسابك ويخرج لك المبلغ ويسجل في حسابك وأنت في بلد آخر وهو في بلد آخر، وهذه أمور مادية معلومة ندركها الآن ونعلمها، فما بالكم بما هو غيب عنا. فلا يصلح أن الإنسان يرد ما ثبت به الدليل.
وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبوة بمعنى الخطيئة، ليست له صبوة، يعني ليست له حفوات ولا يعمل شيئا من المنكرات. فالله تعالى يعجب من هذا الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، ينشأ في طاعة الله، وهذا هو ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وقال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله. فالشاب الذي ينشأ في عبادة الله لا يكون له التفات للشهوات، ويكون سليم الفكر، سليم المعتقد، حريصا على عبادته لربه، مراقبا لتصرفاته، فإن الله تبارك وتعالى يعجب منه. ومما يدل على هذا، وإن كان هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح، وهناك حديث في البخاري ما جاء في قصة الرجل الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف وكان لا يوجد في بيوته شيء، سأل زوجاته كلهن: هل عندكم من قراء للضيف؟ فقلنا: لا يوجد عندنا شيء. فعرض الأمر على أصحابه، فقال أحدهم: أنا. فأخذ الضيف وذهب به إلى منزله، ووجد امرأته تريد أن تطبخ الطعام، طعام العشاء لها ولأولادها وزوجها، فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: ما عندنا إلا هذا، وكان شيئا قليلا. قال: إني أريد أن أطعمه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأطفالنا؟ قال: له فيهم الانتظار حتى يناموا ويكون القدر على النار حتى ينتظروا انتهاء الطعام من الطبخ، ثم يأخذهم النوم وينامون. وكان طعاما قليلا لا يكفي للضيف ولأهل البيت ولا للضيف والمضيف، فلما انتهى من الإعداد قدمه وأمر زوجته أن تطفئ السراج حتى يظن الضيف أن صاحب المنزل يأكل معه وأنه كثير. فمرت من عند السراج وحصل كما هو معلوم هوى ثم انطفأ، فصار الضيف يأكل حتى شبع، وهذا الرجل يتظاهر بأنه يأكل معه وهو لم يأكل شيئا. فطوى هو وزوجته وأولاده بطونهم تلك الليلة حتى لما صار الصباح التقى صاحب المنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة، يعني أنت وزوجتك عجب الله من فعلكما بضيفكما. فهذا مما يدل على إثبات صفة العجب. ونزل قول الله تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بهم حاجة وشدة، ولكنهم يؤثرون على أنفسهم. وإثبات صفة العجب أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان، وهو عجب حقيقي. أهل التعطيل فسروها بالمجازات، ويرد عليهم أن هذا المعنى لا تدل عليه النصوص، ولم يفهمه أحد ممن نزل عليهم القرآن أو خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
ثم ذكر صفة الضحك وأنها من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ومما جاء في تمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، بمعنى أنه يلتقي اثنان أحدهما مسلم والآخر كافر فيقتل الكافر المسلم فيموت المسلم شهيدا ويدخل الجنة، ثم يتوب القاتل ويدخل الإسلام ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، فكلاهما دخل الجنة القاتل والمقتول. فالله تعالى يضحك من حال هذين الرجلين، وهذا يدل على إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية التي توجد عند في بعض الأحوال دون بعض. وأجمع السلف رحمهم الله على إثبات هذه الصفة، فيجب على كل مؤمن أن يثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الضحك صفة حقيقية تليق بجلال الله تعالى وعظمته، وفسرها بعض المعطلة بالثواب، ويجاب عن تفسير ماذا بأنه تفسير فاسد لا يتفق مع النص ولا مع فهم من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخير في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
يقول هذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده، يعني أن هذه الأحاديث التي جاءت في بيان الصفات أحاديث صحيحة في سندها ورواتها عدول، فنؤمن بها ولا نرد منها شيئا ولا نجحد من ذلك شيئا، بل كله نقبله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، وإنما نقبله على ما يدل عليه الظاهر، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، فإن الله تعالى أعلى وأعظم وأجل من أن يكون شبيها لخلقه ولا بسمات المحدثين، يعني أننا لا نتعرض في بيان هذه الصفات لتكييف لها أو وسمها بسمات من نعرف ومن يذكر لنا، وإنما هي صفات أعظم وأجل وأعلى مما يدور بخلدنا. ولهذا قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحدا من خلقه. وإن اتفقت الأسماء وإن اتفقت المعاني، فإن الحقائق والكيفية مختلفة. ولهذا قال: وكل ما يتخيل، وكل ما تخيل في الذهن، تخيل في الذهن أو خطر بالبال، فإن الله تعالى بخلافه. يعني أنك لا تتخيل أن صفة الله تعالى كذا، لأنها أعظم مما تخيلت. وإذا كان هذا وارد في المخلوقات في الآخرة، وفرقها عما هو مثلها في الدنيا فارق كبير جدا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. وقوله في وصف الآخرة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في صفات المخلوقات في الآخرة، من صفات الجنات وما فيهن من الخيرات من الحور والأطعمة والأشربة والملابس والقصور، ليست مثل قصور الدنيا إلا في الاسم، وإلا فهي أعلى من ذلك وأعظم. يعني لا يخطر على قلب بشر ما هي عليه من الحسن، وما هي عليه من البهاء ومن اللذة ومن الأنس ومن الراحة ومن الرفاهية. وإن كانت ذكرت الذهب والفضة واللبن والعسل والسرر والفواكه واللحوم والظل، كلها مذكورة في الكتاب والسنة، لكن حقائقها ليست كحقائق ما نعرف مما هو موجود في الدنيا، فهي لا يخطر ببال أحد ما هي عليه من الحسن. هذا في مقارنة بين مخلوق ومخلوق. وإذا كان هذا وارد في التفريق بين المخلوقات، فهو في حق الخالق جل وعلا أعظم وأعلى وأكمل، فلا يتصور أحد عظمة الله تبارك وتعالى وما هو عليه من الكمال وجلال جل وعلا. هذه مسائل مهمة في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وعلمائنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز لتاجر أن يبيع بعض السلع المسعرة من قبل الجهات الرسمية أن يزيد على السعر الرسمي، مثال ذلك أن يصحح بعض كسور العملة، فمثلا يعتبر 25 هللة بريال وكذلك 75 هللة ريال، وذلك لتعذر الحصول على هذه العملات. ما يتعامل به هل هو له أو لجهات غيره؟ على كل حال الأشياء المحددة أسعارها ينبغي الإنسان يلتزم بذلك ولا يزيد في السعر، فيلتزم بما سعر له موجب أنه أتيح له الفرصة لتقديم هذه الخدمة لتقديمها لعوام الناس ومصالح الناس، على أن ييسر للناس التعامل بهذه الطريقة، مثل ذلك الهاتف ونحوه، فلا يزيد في الأسعار. أما إذا كان لا هذا الأمر يتعلق ببضائع عنده، ففي هذه الحال يزيد بما لا يتجاوز الحد الذي يعتبر غبناه.